قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، فقال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل: ليس السن والظهر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من كهامة، فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، وذكر باقي الحديث كنحي حديث يحيى بن سعيد. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنزكي بالليط، وذكر الحديث بقصته، وقال: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهقناه. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق في هذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه: وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. الكلام في الدرس الماضي كان على أحاديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، هذا ما جاء في حديث أنس. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أضجع الكبش ووضع رجله على صفحة الكبش قال: بسم الله الله أكبر، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وذكر أن العلماء احتجوا بهذه الأحاديث على مشروعية اختيار الأضحية، سن لك أن تختارها عندما تضحي بها، والأضحية في غالب البلاد اليوم متروكة، وفي غالب أحوال المسلمين اليوم مهجورة لا يضحى بها. لمن؟ قالوا: لأنها سنة مؤكدة، إن فعلت وثبت عليها، وإن لم تفعل لا شيء عليك. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان موسرا عنده يسار وقدرة على شراء كبش أو شاء ولم يفعل عنه وعن اهل بيتي، كبش يكفيك واهل بيتي، عنك وعن اهل بيتي، شاة تكفيك عنك وعن اهل بيتي، فضلا عن بعير او بعير عن او بقرة. سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، واحياء لذكرى ابراهيم واسماعيل. ابراهيم امر ان يذبح ولده، واراد ان ينفذ ابراهيم، وكل الولد على الجبين وعلى عليه بالسكين يذبح، وفداه الله تعالى بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم هو الذي يفعله اهل الامصار في اليوم العاشر او الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر في اقطارهم وبلادهم. من كان موسرا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. تختار، لا تتساهل، اخذ النبي كبشين املحين اقرنين، اختار هذا الصنف، لانه كلما كان وافرا كلما كان الثواب اعظم. وفي حديث عائشة انه ضحى بكبش واحد، فدل على ان التضحية بكبش او شاة او بقرة او بعير مسنون او باكثر، فقد ضحى بكبشين املحين اقرنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الاحاديث دليل على الاحسان الى المذبوح، الى الذبيحة، تحسن اليها، تحد الشفرة. قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: اشحذي المدية، اشحذي المدية، المدية السكين في لغة اهل اليمن. النبي هو في جوامع الكلم يعرف جميع لغات العرب، عرب قريش، عرب الحجاز، عرب اليمن وغيرها من اللغات التي هي لغات عربية الله جل وعلا يوحي إليه ويعلمه صلوات الله وسلامه عليه. اشحذ المدية، شحذت المدية، تناولها رسول الله، أضجع الذبيحة، وضع رجله على صفحتها، ذبح وقال: بسم الله بسم الله والله أكبر. وفي هذا مشروعية التسمية، المسلم يسمي، لا يذبح من دون تسمية. من العلماء من قال: إذا لم يسمي عمدا لا تؤكل هذه الذبيحة، لكن لو تركها نسيانا أو خطأ أو جهلا، ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تؤكل. ولكن أنا أعلم بأن من السنة أن أسمي بسم الله والله أكبر. يقول لي قائل: سمي. أقول: لا، وجهها إلى القبلة. يقول: لا، ما وجهها إلى القبلة، هذه أشياء خرافية، هذه أمور قديمة بالية، ما دمت مسلم أذبح على ما أريد وعلى ما أهوى، لا يتشرع بشرع، لا يتمسك بسنة، لا يعلم هدي جاء به المصطفى، وإنما الدين بالرأي والهوى، فما أريد أن أفعل، من الذي يحجرني؟ من الذي يمنعني؟ الله يمنع، الرسول يمنع. إذا زعمت أنني مسلم، إما أن أتقيد بتعاليم الإسلام وبما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الدعوة وحدها المجردة لا تنفع. هذه قضية يجب علينا أن نعلمها تماما. الإسلام والإيمان يا إخوان ليس بالتحلي ولا بالتمني، أنا مسلم بالهوية، أنا مسلم بالرعوية، أنا مسلم بالجنسية، أنا مسلم بالبلد الذي أقر فيه، لا، هذا ما ينفع. الإسلام عبارة عن حبل كريم وضعته على عنقه، فإن لم تلقياد لسيد الخلق لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ أنا أقر وأعترف بأن هذا المدعو محمدا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله، يجب علي طاعته، يجب علي الإيمان به، يجب علي الاستمرار بأمره، يجب علي الانتهاء عما نهى عنه، وإلا فإن الدعوة باللسان فقط، أنا مسلم يا أخي أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم، ولكن تعال انظر أيتقيد بتعاليم الإسلام؟ لا. أعداء الله تعالى استطاعوا أن يغسلوا أذهاننا وأبقونا على ما نحن عليه. وأريد أن أقول لكم كلمة موجزة، الرسول صلى في منى، ولما انتهى من صلاته وكان إذا صلى استقبل الناس بوجهه وجعل ظهره إلى القبلة، وإذا برجلين قائمين ما صلى يا معه، فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهما فأتى إليه وقال لهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اسمع أول عبارة قالها النبي، قال لهما ألستما برجلين مسلمين؟ يعني ايش الذي منعكم من الصلاة؟ الناس يصلون وانتما واقفان، والحال انهما اتيا الى مسجد الخير، اتيا الى موضع الصلاة، قال يا رسول الله انا قد صلينا في رحالنا عند موضع الخيام ظننا اننا لا ندركه فصلينا هنالك. فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما الى المسجد ووجدتما الامام لم يصلي فصليا معه فانها لكما نافلة، اعيدا الصلاة مرة اخرى، لا تكتفيا بالصلاة اولا، لانني اذا خرجت من باب المسجد ورأيت من يسمى خالد ابن عبد الله واقف على باب المسجد او امام المسجد في حانوته رجل على رجل، الناس تصلي في المسجد وليس بينه وبين المسجد الا 4 امتار او 5 امتار، الناس تركع وتسجد وتبكي وتخشع وتتضرع لله جل وعلا. وارى هذا الذي يزعم انه مسلم جالس على كرسيه امام حانوته، بالله عليك هل اظن ان هذا مسلم؟ لان المسلم متى ما نودي لا الله اكبر الله اكبر هرع الى المسجد، اتى الى المسجد ليصلي مع جماعة المسلمين، لان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه صح عنه انه قال من سمع النداء من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. لهذا الدعوة باللسان احباب لا تجد. واريد ان اقول كلمة اخرى، الكلمة الاخرى ان حالتنا الراهنة وان وضع المسلمين اليوم ونحن نساوي في تعدادنا اكثر من 1,000,000,000 مسلم، وقيل قد بلغنا الى 2,000,000,000 مسلم، وحالنا كما ترون من فرقة ومن تشتت ومن ذل ومن خضوع ومن اختلاف كلمة ومن عدم الغيث ومن تعالي اعداء الله علينا ومن سبب ذلك ما هو؟ اليهود النصارى المجوس هم الذين استولوا علينا وقهرونا ومنعونا من صلاتنا وصيامنا وامرونا بان نتعاطى بالربا وامرونا ان نبتعد عن الله. لا والله، وانما الامر كما قال الله وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. اليهود جاءوا الى بيتي والى بيتك وقالوا لي لا تصوم رمضان، النصارى جاءوا وقالوا هذه المقالة، اسمعتموها يوما ما؟ ام ان حالنا نحن لا نبالي بالصلاة لا نبالي بالصيام لا نبالي بطاعة لله، انغمسنا في معاصي الله وعملنا ما عملنا ونحن على ما ترون،
ولهذا قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هكذا قال الله. وقال رسول الله فيما يروي عن الله حديث قدسي، وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. لذا أقول أيها الإخوان إن دعوة أنني أنا على هواي وعلى رأيي، اليوم الذي يريد أن أصلي فيه صليت، واليوم الذي لا أريد أن أصلي لا أصلي، ولا أصوم ولا أتوجه للقبلة ولا أشهد أن لا إله إلا الله، واليوم الذي يريد أن أفعل أفعل. إن الذي يفعل هذا الفعل ويزعم هذا الزعم سينتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى، شاء أو أبى، عن قريب عن قريب سيدع هذه الدنيا ويقدم على رب كريم عظيم خلق الخلق ليعبدوه. اللهم خلقنا إلا لطاعته، اللهم خلقنا إلا لعبادته. اسمع قول الله يا أخ يا مسلم، أنت ما خلقت لأكل وشرب وتأمين معيشة وتأمين مستقبل، والله إن المستقبل قد أمنه الله لي ولك، وإنما علينا أن نتخذ السبب فقط. ولكن الله خلقنا لأمر آخر، هذا الأمر الذي خلقنا الله له اسمع قول الله فيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. والله جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. يا الله، الله جل وعلا يذكر لنا مبدانا وما نحن عليه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يذكره؟ ألم يكن نطفة قذرة إذا وقعت على الثوب غسلت وزالت؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة قطعة دم نجسة فخلق فسوى، بعد ذلك جعل هذه العلقة مضغة، بعد ذلك بعث الملك وجعل هذه المضغة إنسان نفخ فيه الروح، ومن يوم ما نفخ فيه الروح وهو في رحم الأم يعيش ويترعرع ويأكل ويشرب ويحفظه الله ويكلأه، ولم يجعل الله تعالى رحمة ولا بطن ولا بطن أمام بطن أمي، وإنما جعل وجهه خلف كلاء وحفظ من الله تعالى حتى يخرج هذا المخلوق. فإذا كبر وبلغ 15 من العمر توجهت إليه الأوامر وتوجهت إليه النواهي، فيأتمر لأمر الله وينتهي عما نهى الله تعالى عنه. الخلاصة الكلام على هذه النقطة طويل، الكلام على هذه النقطة طويل، ولكن نسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عائشة تقول ضحى بكبشين، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد، يعني إجلاح قدماه الأقدام سوداء، ويبرك في سواد البطن أسود، وينظر في سواد الوجه أسود، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل من مدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر، اشحذيها سميها، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وآل محمد زوجاته، وآل محمد ذريته، وآل محمد من اتبعه. كلمة آل محمد تطلق
ويقصد بها معاني.
قالوا محمد أهل بيتي، آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر، هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. آل محمد أيضا زوجاته، وآل محمد أيضا ذريته، الحسن والحسين وذريتهما. آل محمد أيضا المؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذه الأضحية عنه وعن آل بيته، ولأنه قال ومن عن أمة محمد، عن أمة محمد. ولو قال اللهم تقبل مني ومن أمة محمد آل محمد كفى، ولكن النبي قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد تقبل يا رب. وضحى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا استحباب التلفظ بهذا القول، بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني، هي لأبي لأمك تقبل مني عن فلان وفلان، عن فلان وفي أمي، ولو لم تسمي لا شيء عليه. واختلفوا في عبارة يقولها بعض العلماء اللهم تقبل مني، اللهم منك وإليك، اللهم منك وإليك. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى جواز التعبير بهذا اللفظ، والإمام مالك شيخه رحمة الله تعالى عليهما يرى أنه لا يسن هذا، لأن النبي ما قال هذه القولة، وأن من قال منك وإليك عند الذب قال الإمام مالك ابتدع، والأولى تركها إن شاء الله تعالى. أما الباب الذي نتحدث عنه اليوم فهو باب جديد أيضا يتعلق بالأضحية والذبح، وهو باب هام. وأريد قبل أن أقرأ هذا الباب أن أنبه أيضا على قضية، هذه القضية هذه الأبواب وهذه الكتب وهذه المسائل وهذه القضايا وهذه الأحكام غالبا لا نجدها في بعض المناهج، ولا نعرفها لأننا لا ندرسها صغارا ولا ندرسها كبارا، وهذه قضية حقيقية واقعة، ونحن محتاجون إلى هذه الأحكام لأننا مسلمون. أنا علي أن أتعلم ما أهتم به وما أعبد الله تعالى به، ما فيه علاقة بيني وبين الله ينبغي أن أكون على علم منه، وأن أطرق باب العلماء وأن أسأل وأن لا ألتفت إلى أقوال أعداء الله. هذه الكتب يسمونها كتب الحواشي، ويسمون هذه الكتب، قال المصنف رحمه الله إذا قيل هذا عالم يقول لك يعني قال المصنف رحمه الله، ولا من علماء الذرة، ولا علماء الطبيعة، ولا علماء الكيمياء، ولا علماء الطيران والفضاء، إذا كان من هذا الشكل لا بأس. وأما قال رسول الله، قال المصنف رحمه الله باب جواز الذبح بما أنهر الدم، هذا كعلم لا ينفع وجهله لا يضر عندهم، ولو عكست الأمر لقلت حقا، مع أننا نرى وندعو المسلمين إلى أن يتعلموا وإلى أن يبذوا ويفوقوا كل عالم علم علما على وجه الأرض، فضاء علينا نحن المسلمين أن نكون أسبق، طب هندسة جيولوجيا علينا والإسلام يقول لنا هذا العلم فرض كفاية، انتدبوا وأخرجوا منكم من يعلم هذا العلم حتى لا تحتاجوا إلى غير المسلمين. وكم سرنا وفرحنا يوم أن سمعنا رجلا في الفضاء، أول ما صعدوا إلى الفضاء يقول لا إله إلا الله وهو على طائرته في الفضاء، الباز مسلم من بلاد إسلامية، ولقن من معه من رواد الفضاء أن يقولوا لا إله إلا الله وهم في الفضاء. وكم سرنا وأعجبنا أن شابا مسلما من هذه البلاد الأمير السلطان سلمان ابن عبد ابن سلمان عندما كان في الفضاء وجاء وقت الصلاة توجه يصلي إلى القبلة وهو في الفضاء، وصام رمضان وهو في الفضاء. لا تظن أن العلم الشرعي أن العلم الديني يحولنا عن هذه العلوم، إن علم الشرع يدعونا إلى أن نكون أول مجيب لكل ما يجب أن يجاب. وتقرن مع ذلك قال الله، قال رسول الله جاء وقت الصلاة يا طبيب يا نطاسي يا من يشق القلب ويجرح القلب ويا من يزيل المرض من الجو، إن جاء وقت الصلاة أزلت الكمامات عن وجهك وغسلت يديك وأزلت اللباس وتوجهت إلى القبلة، لأن الله أراك من آياتي ما لم يره زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد. هذا يزيدك إيمان وتعلق بالله تبارك وتعالى. والإسلام لا يدعونا إلى أن نتسبب ولا نعرف هذه الأشياء، لا، بل لو رجعنا إلى تاريخ أسلافنا المسلمين لوجدنا أن علماء المسلمين الأوائل هم الذين علموا الشرق وهم الذين علموا الغرب جميع ما يتعلق بهذه العلوم الموجودة في الدنيا اليوم، إن روادها آباؤكم وأسلافكم في القرون الأولى، القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى القرن السادس كانت هناك النهضة القوية العارمة الإسلامية. بعد القرن السادس إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء إلى أن جينا إلى هذا القرن العشرين أو القرن الرابع عشر، فيسر الله جل وعلا أن تكون صحوة وأن تكون عودة، لكن هذه العودة يجب أن تكون مقرونة بالله تبارك وتعالى. فإذا خلت من الله وإذا تخلى الله جل وعلا عنا فوالله جل وعلا لا تقوم لنا قائمة، وإنما نبقى إمعات نقلدهم في كل شيء، وإسلامنا ينهانا أن نقلدهم في كل شيء كما ستسمع في هذا الحديث الذي أقرأه عليك إن شاء الله تعالى. الخلاصة هذا باب هام نحتاج إليه. ماذا يقول فيه الإمام مسلم؟ يقول الإمام مسلم باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. كل ما أنهر الدم يعني أخرج الدم وجعل الدم كالنهر، وفي قراءة وفي رواية أنهز أنهز يعني أيضا أخرج الدم وجعل الدم يسيل، جاز لك أن تذبح به. السكين بزجاجة كالسكين بحجر سنين بأي شيء يذبح به ينهر الدم يخرج الدم المسفوح من الجو، جاز لنا أن نذبح به، سواء كان الذابح رجلا أو كان الذابح امرأة، المرأة جاز لها أن تذبح، تقطع الحلقوم تقطع الأوداد تقطع المريء. العلماء يشتركون أربع أشياء على خلاف بينهم: الحلقوم المريء الودجين، بسم الله والله أكبر فيقطع الحلقوم والمريء ويقطع الودجين العرقين فينهار الدم، فإذا انهار الدم وخرج الدم جاز لنا الناس، لأن الله تعالى حرم علينا الدم المسفوح، وما حرم الله تعالى علينا الدم المسفوح إلا لفساد، إلا للبلاء فيه، إلا لأنه سم سعاف. لا يجوز لنا أن نشرب ولا أن نأكل هذا الدم لأنه سم فساد. وهكذا قال العلماء الأطباء اليوم،
وقد سبقهم إلى ذلك الإسلام، ويتم الكلام على هذا المعنى إن شاء الله تعالى. جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر. السن لا يذبح به، الظفر لا يذبح به. وستعلم ما هي الحكمة في المنع من الذبح بالسن ومن الذبح بالعظم أو بالظفر. السن العمر، السن العظم، الظفر لا نذبح بها إن شاء الله. ما هو الدليل على ما قل؟ وإذا قيل الدليل فالمقصود به قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الدليل على ذلك ما روى الإمام مسلم عن محمد بن المثنى العنزي وساق السند إلى عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج، عن رافع ابن خديج، رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي، يعني لقي النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو مسلم مؤمن، فينقلون عن رسول الله احواله اقواله اعماله افعاله، ينقلونها لنا. وقد نقل وكانوا امناء، رافع ابن خديج هذا مدني خزرجي انصاري من الانصار، ومن الخزرج من الانصار، الانصار قسمان اوس خزرج. رافع ابن خديج خزرجي انصاري، وبالمناسبة شاب صغير. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان رافع لم يبلغ، والبلوغ من 15 من العمر، البلوغ إما أن يبلغ 15 عام أو يحتلم. إذا نام يرى أنه يجامع امرأته فيخرج منه المني، المني الماء الدافق الغليظ الذي يشبه الطلع المخاض، رائحته كرائحة الطلع، يخرج من الصلب ويخرج بلذة وشهوة. فإذا خرج هذا الماء الدافق، هذا الماء يسمى مني، عند ذلك نعلم أن هذا الشاب قد بلغ. ما معنى بلغ؟ يعني قد بلغ حد التكليف، مكلف من اليوم. لا فرق بينه وبين من بلغ 70 من العمر، 90 من العمر، 60 من العمر، توجهت إليه تكاليف الإسلام، مع أنه قبل أن يبلغ يجب أن يدرب ويعلم. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. المهم علامة يبلغ 15 يخرج منه المني أو ينبت الشعر على عانته. إذا نبت الشعر على عانة الولد الذكر فليعلم أن تعاليم الشريعة توجهت إليه. أما الأنثى العلامة أن تحيض تخرج عليها الدورة، العلامة أن ينبت الشعر، العلامة أن ترى الماء، المرأة لها ماء من، لكن مني المرأة ليس كمني الرجل. مني الرجل ماء أبيض غليظ له رائحة كرائحة الطلع، يخرج بغزارة يدفق من جميع الجسد، من جميع الجسد حتى من تحت شعر الرأس. ولهذا تشعر من جامع أنه يشعر بلذة وحركة في جميع جسده، ولذا يغسل جميع جسده كما أمر الإسلام حتى يعود إلى الجسد قوته ونضارته. المرأة يخرج منها ماء أصفر رقيق غالبا لا تراه النساء، غالب النساء
لا يرين الماء، وبعضهن يرين الماء. الدليل، جاءت أم سليم إلى النبي يا رسول الله، والنبي في ملأ من أصحابه، يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسله إذا رأت الماء؟ إذا رأت أن زوجها يجامعها وخرج منها الماء أيجب عليها أن تغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. السيدة عائشة لما سمعت السؤال لوت وجهها وقالت لها اسكتي، فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ لأن عائشة لا ترى الماء، وبخاصة إنها زوجة النبي، وهذا الماء الأصفر لا يخرج إلا الشيطان، الشيطان يأتي إليها يريها أن زوجها يجامعها أو كذا، أو أنه عندما تجامع يجامعها زوجها يخرج منها هذا الماء الأصفر الذي خلق الله الخلق منه. الله خلقنا من هذا الماء، ماء المرأة وماء الرجل. قال الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، مجموع المائين يجريان إلى الرحم، يتسابقان، هرمونات حيوانات منوية تتسابق حتى تدخل في الرحم. إذا دخلت في الرحم لو هرمون واحد حيوان واحد ما تتوقع، وقد علق بماء المرأة، فيحفظ إلى أن يخلق كما ذكر النبي لنا في حديث ابن مسعود. إذن هذه علامة من علامات البلوغ. فرافع صاحبنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم النبي لم يبلغ، وكان النسير للذهاب إلى بدر في السنة الثانية بعدما قدم النبي عليه الصلاة والسلام بعام، في العام الثاني في رمضان خرج النبي جاهز إلى بدر، جاء رافع هذا الولد الصغير يعرف نفسه، أنا أخرج يا رسول الله، تخرج لفين؟ حتى تقع الكرة في السلة؟ لا. حتى تصوب الهدف؟ لا. حتى تذهب وترى الراقصين والراقصات؟ لا. إلى فين؟ إلى معركة، ربما أنه يضرب ويحز راسه ولا يعود أبدا، لكنهم شباب الإسلام فعز الله بهم الإسلام، أنا أخرج يا رسول الله. قال له النبي لا، رده رسول الله استصغره. لما كان عام أحد بلغ، عرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرده، وشاء الله تعالى أن رافع جاء إلى غزوة أحد في السنة الثالثة وشهد المعركة، فضرب بسهم في ترقوته، وقيل في سندوته سهم أصابه، مع حرارة السهم أخذ السهم، السهم عبارة عن قصبة طويلة في آخرها نصل كحديدة، وتارة يضعونها مشمومة، وتارة يضعون لها أشياء من هنا حتى لو أراد أن يجر هذا يجرح العظم ويجرح الجلد واللحم، يرمى بهذا السهم في قوس رصاص مرجعي. فجاءت هذه في ترقوته أو جاءت في سندوته فجرها، خرج السهم، خرج النصر، خرج السهم، وبقي النصر الحديدة بقي إلى أن مات في زمن عبد الملك بن مروان، وهذا النصل فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتقض عليه هذا الجرح فكان سببا لموته فمات شهيدا. وقد جاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال أنا أشهد لك يوم القيامة، يا رافع أنا أشهد لك يوم القيامة. لماذا يشهد النبي؟ لا، يشهد النبي له ماذا؟ يشهد له أنه شاب خرج للقتال في سبيل الله، آمن بالله وآمن برسول الله والتزم طاعة الله وسار على المنهج الذي سنه رسول الله. ومن قام بهذا الأمر دخل جنة الله، ومن حاد يمينا أو شمالا فيا خسارته وسيلقى ما عمله في هذه الحياة الدنيا. هذا يشهد له سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولا أريد أن أطيل الكلام على ما على رافع، وإنما أقول لك رافع أخبرنا بأحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث أسوق لك حديث واحد فقط لتعلم أنها تلك الأمة الثالثة، أولئك الرعيل الأول الله جل وعلا حفظ بهم هذه الأمة. رافع يروي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر، وفي رواية أسفروا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم. أسفروا بالصبح أو أسفروا بالفجر، تحققوا من دخول الفجر، لا تصلوا الفجر قبل طلوعه، فإن الفجر فجران: فجر لا تحل فيه الصلاة، صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام، وفجر هذا متأخر، هذا وهذا وهذا وهذا، والصلاة ليست لأحد وإنما هي لرب الخلق الذي أمرنا بأن نصلي له ونسجد. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الفلاح إذا حصل الله جل وعلا يهبنا فلاحا في الدنيا ويهبنا فلاحا عنده في جناته. ولكن عندما خلف من بعدنا خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، حل بالمسلمين ما حل بهم، والله ما حل بنا اليوم مما نمزح فيه، مما سبق قلت لك، إلا بسبب عدم توجهنا بكلياتنا إلى ربنا وإلى ديننا وإلى ما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اسمحوني أن أطيل الكلام قليلا في هذه النقطة. لقد بعث صاحب هذا القبر في قوم والله ما عندهم شهادة تجارية، فضلا عن إعدادية أو ثانوية توجيهية أو ليسانس أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، في جاهلية جهلاء، جاهلية جهلاء، لا يعلم أن مجتمع من المجتمعات بلغ إلى ذلك الحضيض الذي بلغوا إليه. يا أخي بلغوا إلى حد أن الرجل إذا ولدت له بنت ترعرعت البنت عمرها 7-8 سنوات يذهب ويحفر لها حفرة ويقودها حتى تأتي إلى الحفرة ويئدها، يعني يدفنها وهي حية، يهيل عليها التراب وهي تزيل عن لحيته التراب. إلى هذا الحد كم أقام فيهم رسول الله؟ هذا هو السؤال. الفترة الزمنية التي تهذبوا فيها حتى قادوا الأمم ووصلوا إلى قيصر ووصلوا إلى بلاد الروم ووصلوا إلى فرنسا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، تعليمهم تهذيبهم في كم سنة؟ الرسول بعث وعمره 40، أقام بمكة 13 عام، هاجر إلى المدينة أقام بها 10 أعوام، يعني مات وله من العمر 63 عام. الفترة الزمنية التي أقامها النبي في المجتمع العربي المسلم 23 عام، أقل من 24 من ربع قرن. أنا درست وتعلمت هنا بفضل الله، وقت دراستي 6 سنوات تأسيس و6 سنوات تحضيري، هذه 12، بعد ذلك 4 سنوات ابتدائي، هذه 16. ولو واصلت التعليم أدخل جامعة
فأدرس 4 سنوات أو 5 سنوات، هذه 21 عام أو 23 عام إذا رسب في بعض المراحل، وبعد ذلك خرجت وأنا لا أعرف كوعي من بوعي، الكوع فين والبوع فين ما هو معروف. وأنا أقول اليوم أقولها بملء الفم، أين الكوع وأين البوع وأين الكرسوع؟ كثير لا نعرف ذلك، لا كوع ولا بوع ولا كرسوع. فضلا عن أعلم أن يعلم بعض الأحكام الشرعية التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، لكن أولئك الأخيار الأبرار الأطهار أول ما شرع رسول الله زكى قلوبهم ووجههم إلى ربهم، فتوجهوا إلى الله بكليتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وصلوا إلى بلاد الهند، وصلوا إلى بلاد الهند، وصلوا إلى بلاد إلى المحيط الأطلنطيقي، إلى المحيط الأطلنطيقي سنة 71 من الهجرة. عرب الحجاز، عرب هنا جهينة وبيلي ومسينة وغيرهم ذهبوا إلى المحيط الأطلسي، إلى المحيط الأطلسي. وذهب عقبة الشاب المجاهد عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر، ذهب إلى مشارق السنغال ودخل في الصحراء، ودخل حتى أتى إلى كسيلة بن كرمل في بلاد النيجر، ودخل في الصحراء وقتله كسيلة بن كرمل البربري لعنة الله تعالى عليه، وقتلته الكاهنة. إذا قرأنا التاريخ نعلم أن أولئك الأبرار في الذين تلقوا عن رسول الله قال رسول الله، وتلقوا عن الله قال الله تبارك وتعالى، وذهبوا إلى تلك الديار يدعون الخلق إلى لا إله إلا الله، ويدعون الخلق إلى الإسلام، وما انتشر الإسلام إلا بعلمهم، إلا بجهادهم، إلا بدعوتهم، إلا بقيامهم لأمر الله تبارك وتعالى. ونحن كما ترى وتشاهد أن إذا كنت تعلمت تعليم مدني وسئلت عن مسألة تتعلق بالوضوء، بالوضوء يا أخي بالوضوء، ما أعرف إيش العذر، ما تعرف يا حاج عمر؟ حاج عمر ما يعرف، يقول لأنه ما من رجال الدين، هذه لا تحتاج لرجال الدين، هذه تحتاج إلى أن تتعلم أن تكون مع أبيك، أن تكون مع فقيه، أن تنظر إلى أي موضع فيه عالم ديني في الأسبوع يا أخي، اذهب إليه مرة حتى تعلم ما تعبد الله به. لا إله إلا هو، لمن أراد أن يدخل الجنة الله تبارك وتعالى. هذه هي المصيبة العظيمة التي نئن ونبكي ونسأل الله جل وعلا أن يقشعها عنا. رافع بن حبيب رضي الله عنه يخبر بهذا الحديث. ما هو الحديث؟ الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يدعو الخلق إلى لا إله إلا الله، فقال له رافع الشاب: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، غدا نلاقي الأعداء، وقد نفر للذبح، وليست معنا مدى، ما معنا سكاكين نذبح بها. يعني أنه درس قضايا الإسلام، ما يتعلق بلا إله إلا الله انتهى منه، ما يتعلق بأركان الإسلام منتهي منه، ما يتعلق بأركان الإيمان، ما يتعلق بأركان الإحسان، هذا أمر مفروغ منه. اسمحوني أقول، لو سئل بعضنا عن لا إله إلا الله ما معناها اليوم، اليوم ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعني لا إله إلا الله التي أرادها رسول الله. يا أخي كيف ما يعرف؟ اسمحوني، لما لا يعرف؟ ليل ونهار يقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا توفى، وأشهد أن محمد رسول الله، كيف ما يعرف لا إله إلا الله؟ ما يعرف لا إله إلا الله، لا يعرف، لا يعرف، لا يعرف. ليه؟ لأنه إذا سألته يجيب بغير المعنى المقصود الذي أراده رسول الله، يجيبني يقول: لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت،
إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله؟
لا، ما هو هذا المعنى، غلط وغلط وغلط.
قريش قالت هذا الكلام،
قل من يرزقكم من السماء والأرض
عمن يملك السمع والأبصار، قل لهم يا محمد،
ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض،
فسيقولون الله. قريش قالت هذا وما دخلت في الإسلام،
وإنما الذي يدخل في الإسلام أن تعلم وأنت العرب وترجع إلى قواسيس اللغة العربية تجد ما أقول لك. إله مأخوذ من آلهة بمعنى عبدا، يا له يعبد، إله معبود، فكل ما عبد قد اتخذ إله، فأنا أقول لا إله، يعني لا معبود حق إلا الله. ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة لعيسى، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معبودين من دون الله، عبدوكما، النصارى عبدوا عيسى، عبدوا مريم، هل أنتما قلتما هذه المقالة للنصارى اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الجواب سبحانه، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أنا إنما دعوتم إلى أن يعبدوك وحده، أنا ما دعوتم إلى ثلاثة أقانيم ولا دعوتم إلى عيسى وإلى مريم، وإنما أنا دعوتم إلى ما أمرتني أن أدعوهم به إليه، الذي أمرتني أن أدعوهم إليه هو أن يعبدوك وحده لا إله إلا هو،
بمعنى أن لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، وكل ما كان عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك.
رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه
انتهى من هذه القضايا،
ذهب يتعمق رضي الله تعالى عنه في مسألة الذبح، أن أذبح بسكين وما عندنا سكاكين، لماذا نذبح يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعجل أعجل، يعني تعجل عندما تذبح بالحال، لا تتأخر ولا تتدبر، أعجل. أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرني، أرني في لغة العرب أيضا بمعنى تعجل، لو قال لنا اليوم واحد أرني فنشوف العجم اللي ما عارف يتكلم، ايش ارني ارني ايه؟
ما ارني، ما هي لغة عربية؟
اقرأ عليك ما قال الامام النووي رحمة الله عليه، قال اما اعجل فقد قال الخطابي صوابه ارني على وزن ارني 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 على وزن اعجل ارني، وهو بمعناه يعني من النشاط والخفة، أي عجل ذبحها لئلا تموت خنقا. قال وقد يكون أرني أرن على وزن أطع أي أهلكها. على كل حال تعجل في الذبح، وذكر وقال له النبي قاعدة عامة، ما أنهر الدم ما أخرج الدم، وخرج الدم والبسوح وصار كالنهر يجري، لا الدم الذي يبقى في العروق، إذا خرج الدم المسفوح بعدما قطعنا الحلقوم وقطعنا المري وقطعنا الأوداد الدم يسيل ويشخف، ما أنهر الدم ما أخرج الدم يسيل، وذكر اسم الله فكل، يعني خذ لك قاعدة عامة، كل أداة أو آلة ذبحت بها وذكرت اسم الله عند الذبح، وهذه الآلة تخرج الدم المسفوح، سكين أو غير ذلك، سيف غير ذلك، إلا شيئين فقط أو ثلاثة أشياء لا تذبح بها.
وصلى الله على رسول الله
معلم الناس الخير. في الحديث قال ليس السن والظفر، لا تذبح بالسن ولا تذبح بالظفر، طول ظفر طويل حتى يساوي 5 سنتي 10 سنتي ويذبح به الدجاج، ما يجوز السن ويذبح به، لا يجوز عظم، لا يجوز عظم، لا يجوز ان يذبح به. لما
ما سكت رسول الله. أي سؤال يرد لا بد أن يبينه. قال: أما السن فعظم، والعظم لا يجوز أن يذبح به.
العظم يا أخي عظم سننا
أسن، أسن من المدية 60، لا يجوز أن تذبح بها. سؤال: لما لا أذبح بها؟ لا يجوز أن تذبح بها لأن العظم طعام الجن، طعام إخواننا الجن. بعدما تأكلون الذبائح التي تسمون الله عليها يا مسلمون، الله يعيد هذه الذبائح على ما هي عليه ليأكلها الجن، الجن يأكلون فضلاتهم. أما السن فعظم، ولذا نهانا رسول الله عندما نستجمر أن نستجمر، يعني نزيل البول أو نزيل النجو العذرة، لا نزيلها بالعظم. لما؟ لأنها تعود أوفر ما تكون طعاما لإخواننا الجن. روث دوابنا التي نركبها أو التي نأكلها يعيدها الله تعالى علفا وطعاما لدواب الجن. الجن إخوان لنا، نحن من بني آدم وهم من نار. الجن منهم مسلمون ومنهم قاصفون. واسمع قول الله، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم الجن كانوا يسترقون السمع، يصعدون فحولوا عن الاجتماع وتجولوا ووجدوا الرسول